العالم أو طالب العلم لا يمكنه أن يوصل العلم إلى كل الناس مهما يكون فعمله ووقته محدود. إذا لم يكن طالب العلم مجادلا مرائيا خصيما فهذا الدليل على الإخلاص إن شاء الله تعالى. فطالب العلم كالشامة البيضاء، الناس يتوقعون منه كل خير ولا يتوقعون منه أي شر. في زيارة القريبة إلى أفغانستان دخلت إلى مدرسة فيها أكثر من 600 طالب يحفظون القرآن و2000 طالب يدرسون الكتب، وهذه مبادئ العلم. من صار بهذه الطريقة وصل، من يريد أن يكون طالب العلم لابد له من هذه الأمور الثلاث. فإذا لم يتأثر بمدحهم وذمهم فهذه علامة المخلصين.
حياكم الله في الموسم الثاني من بودكاست أثر. هذا الموسم راح يكون فريد من نوعه، راح نلامس فيه قلوبنا وندور النور في وسط الزحام حتى نوصل إلى أثر يجمعنا ويثبتنا وإياكم على الخير والطاعة، ويفتح الأمل حق اللي ماشي على هذا الطريق وقاعد يدوره. موسم جديد، رحلة جديدة، خلف كل حلقة سر ناطر اللي يكتشفه ويمشي عليه. كم يسعدني اليوم ويؤنسني أن أرحب اليوم بوالدي وشيخي فضيلة الشيخ محمد هشام طاهري. شلونك شيخنا؟
حياكم الله.
شلون أمورك شيخنا؟ عساك مرتاح.
الله يبارك فيك. الله الحمد لله مرتاحين ودامنا معك.
الحمد لله، أصلي تمام عليك الصحة والعافية شيخنا. آمين. صراحة سعيد جدا بلقائك والجلوس معك في هذا اللقاء، أصلي طاح فيه الخير والبركة وينفع فيه العباد والبلاد.
آمين آمين، جزاك الله خير.
شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك، إذا أحب أن يستفتح هذا اللقاء بسؤال، لو وجدت كتاب أعجبني عنوانه، هل أي كتاب يعجبني عنوانه أستطيع أن أقرأه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. القراءة كما هو معلوم منقسمة إلى قسمين، قراءة العوام والمثقفين كلما أعجبهم شيء قرأوا، وقراءة طلاب العلم والباحثين عن السلم التعليمي للوصول إلى العلم الشرعي. الذين يقرؤون الكتب بدون يعني هدف معين لمجرد العجب والإعجاب، هذا حال المثقفين وهذا حال عامة الناس. مثل إنسان يسبح في مكان أعجبه المكان فسبح، بينما هناك إنسان آخر يسبح في مكان معين للدربة والتدريب والوصول لأهداف معينة. فكذلك الكتب، ليس كل وردة ينبغي للنحلة أن تسقط عليها، وإنما تنتقي النحلة أطايب الورود بما يناسب حالها من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الآثار. وبناء على هذا أرجو أن يكون الجواب قد حقق. نعم
شيخنا الله يبارك فيك، الآن فهمت منك أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم من يقرأ من باب الإعجاب، وهناك من يتبع منهجا علميا وتأصيلا علميا. قد يسأل سائل يقول لماذا أطلب العلم أساسا؟
الذين يقرؤون للتثقيف، هذا مثل اللي يقرؤون الجرائد، الجريدة قديما كانت 48 صفحة يقرأها بالكامل لمجرد أن ما عنده وقت فراغ فيشغل نفسه. لكن الذي يقرأ للعلم يسأل نفسه لماذا أطلب العلم، هذا سؤال وجيه، لماذا نطلب العلم الشرعي؟ أولا لأن العلم الشرعي طلبه عبادة. هل يمكن لواحد أن يقول ليش أصلي؟ الصلاة عبادة. هل يمكن لأحد أن يقول ليش أذكر الله؟ ذكر الله عبادة، الصوم عبادة. فطلب العلم عبادة، فلا يقولن مسلم لماذا أطلب العلم. ثانيا الذي يقول لماذا أطلب العلم، نسأله سؤال، هل تحب أن تبقى في دائرة الجهل إلى الموت؟ ولذلك العجيب أن كثير من الناس لو قلت له أنت جاهل في الشرع لا تعرف الفرق بين المحصور والمطلق غضب عليك. طيب أنت الآن قبل قليل تقول لماذا أطلب العلم، كأنك تزهد فيه، والآن تغضب إذا قلنا لست بعالم، هذا تناقض. فطلب العلم ليس فقط عبادة بل من أشرف العبادات، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا فضله فيما يتعلق بفرائضه أفضل من الفرائض الأخرى، ونوافل العلم أفضل من نوافل العبادات الأخرى. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا ما يجلس طول الليل يبحث ويقرأ ويكتب ويحفظ، وآخر يقيم الليل، فلا يكونان سواء عند الله عز وجل من هذه الحيثية، لأن طلب العلم عبادة لا يدانيها أي عبادة. فإذا نطلب العلم لنرفع الجهالة عن أنفسنا، نطلب العلم لنكون نافعين لملتنا وأمتنا. إذا ما كان عند الإنسان علم كيف يربي أولاده، كيف يهذب نفسه، كيف يصلح ما حوله، كيف ينفع غيره. ولذلك كان من أول وظائف الأنبياء التعليم، وقال الله جل وعلا في وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. والكتاب هو المنزل، والحكمة السنة المبينة. نعم
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك. الآن إذا عرفنا أهمية طلب العلم وأنه لابد على كل مسلم أن يحرص على تعلم ما يعينه ويثقفه في دينه، كيف يعرف طالب العلم أنه مخلص وأن نيته فعلا ابتغاء ما عند الله عز وجل؟
سلوكه في طلب العلم في حد ذاته من حيث الابتداء فيه الكفاية للدلالة على الإخلاص، فإنه لو كان يريد الدنيا لسلك مسالك التجار، ولو أراد الدنيا لسلك مسالك الصناع، فإن هناك من يذهب ويطلب صناعة الطب، وهناك من يذهب ويطلب صناعة الهندسة، وهناك من يذهب ويطلب صناعة كذا وكذا وكذا. فكونه سلك مسلك طلب العلم في حد ذاته ابتداء دليل على أنه مخلص إن شاء الله، حيث ترك الدنيا وصناعاتها والتجارة وأبوابها، وأقبل يفرغ أغلى ما يملك وهو وقته في طلب العلم. بقي الآن أنه في سيره في طلب العلم بحاجة إلى الإخلاص، كيف يعرف أنه مخلص؟ ينظر إلى نفسه، هل يتأثر بذم الناس له أو بمدح الناس له؟ فإذا لم يتأثر بمدحهم وذمهم فهذه علامة المخلصين. والمخلص يعرف من نفسه أنه يراقب الله جل وعلا. وعلامة الإخلاص في العلم أمران، أن الإنسان يطلبه لوجه الله جل وعلا، هذا واحد، ثانيا يطلبه لدفع الجهالة عن نفسه وعن أمته وملته. وعلامات المرائين في هذا الباب أنه يطلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء. فإذا لم يكن طالب العلم مجادلا مرائيا خصيما فهذا الدليل على الإخلاص إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نعم
شيخنا الله يحفظك، هل لطلب العلم عمر معين؟
طلب العلم ليس له عمر معين من حيث اللزوم، لكن يمكن للإنسان أن يقول أفضل أيام طلب العلم نصي بها. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يهتموا بالعلم الشرعي مع أبنائهم من الصغر، فإن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولكن لما ننظر إلى الواقع نجد أن الصحابة الأجلاء وجلة العلماء ليس كلهم طلبوا العلم من الصغر، فمثلا أبو بكر الصديق أسلم وعمره مقارب 40، وعمر أسلم وعمره مقارب 40، لكنهم بعد 40 لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يحفظون ويفهمون ويحضرون ويلازمون، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ونحن إذا أردنا أن ننظر في صفحات تاريخ جلة العلماء نجد أن بينهم أئمة قد طلبوا العلم في الكبر. سبحان الله. يعني مثلا من يحضرني الآن مالك بن دينار طلب العلم في الكبر، قيل بعد 20 قيل بعد 30. فضيل بن عياض طلب العلم في الكبر. أبو حنيفة النعمان طلب العلم بعد 20 وقيل بعد 30. وهؤلاء أئمة الدنيا. فإذا كانت هذه الأمثلة تبين لنا بجلاء أنه ليس للعلم وقت، لكن لا شك أن الوقت الفاضل هو في الصغر. فإذا فات الإنسان وقت الصغر بأن كان غير مهتم به من قبل والده مثلا، ولما شب كان مهملا ومهملا، الآن يريد العلم، نقول ما تحتاج إلا إلى شيء واحد، فراغ البال. أفرغ بالك يعود ذهنك في صفائه كذهن الصبي الذي لا يحمل هم الكسب والتكسب، همه الحفظ. فإذا صفيت ذهنك فحينئذ يثبت العلم. ما هو السبب في أن كثير من طلبة العلم اليوم لا يستطيعون الحفظ لما يقبلون على العلم، أو لا يستطيعون العلم لما يقبلون عليه؟ أنهم يقبلون على العلم مع أكدار أذهانهم، وهذا خطأ بين. المنبغى أن الإنسان يأتي إلى العلم مع صفاء الذهن. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من المشهور عنه: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. يذكرون في ترجمة أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية أنه مات ولم يقلب في يديه دينارا ولا درهما. إذن من يعيش للعلم لا يحتاج إلى عمر إن شاء الله. نعم.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، نود أن ننتقل إلى محور آخر. الآن ما دام أني عرفت أهمية طلب العلم وأن طلب العلم لا عمر له، لابد أن هناك آداب ينتهجها ويحرص عليها، فنود أن نبدأ ما هي آداب طالب العلم مع شيخه.
لا شك أن هناك آداب من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب، سواء مع شيخه أو مع نفسه أو مع أصحابه وتلامذته وخلانه أو مع كتابه. أما الأدب مع المشايخ فأول هذه الآداب معرفة قدره، وبقدر ما توقر شيخك يقر العلم في قلبك. سبحان الله. وثاني هذه الآداب عدم ندائه باسمه المجرد، وإنما تقول يا شيخنا يا أبا فلان وتكنيه، ولا تناديه كأحد أصحابه أو كمن هو أكبر منه سنا كوالديه وأعمامه ونحوه. من الآداب مع المشايخ عدم إملالهم، فينبغي لطالب العلم أن يكون فطنا، يعرف أن هذه المسألة لا يلح عليها، لأن الإلحاح يمل الشيخ، وإذا مل أغلق، وإذا أغلق لم يستفد منه. من الآداب أيضا أنه لا يقاطع الشيخ عندما يتكلم وعندما يلقي الدرس وعندما يشرح، وإذا كان عنده سؤال يقيد السؤال، إذا انتهى الشيخ وسأل من عنده سؤال يرفع يده ويستأذن. أيضا من الآداب أن لا يتقدم بين يدي شيخه، لا في الجلوس ولا في المشي ولا في الكلام. ومن الآداب أيضا القيام بخدمة شيخه فيما يحتاج إلى خدمة، لأنه قد فرغ نفسه لتعليمه وأمثاله، فينبغي أن يفرغ هو لهذا العمل وأن لا يشغل بأمور الدنيا ومقاضيها. ومن جميل ما أذكر أن أحد طلاب الوالد رحمه الله كان يوميا إذا انتهى من درسه، وأنا صغير يمكن عمري 5 سنوات أو 6 سنوات أذكر، يذهب إلى النهر مسافة 2.5 كيلو لجلب الماء إلى بيتنا. سبحان الله، هذه وظيفته. وفي طلاب آخرين لا يريدون أن الوالد يخرج من المسجد ومن مكان التدريس، هناك من يأتي ويكسر الحطب، هناك من، فكل واحد منهم يقوم بخدمة بحيث أن الشيخ لا يحتاج إلا إلى التفرغ التام للعلم. وبقدر خدمة طلاب العلم لشيخهم يكونوا تفرغوا. هذه بعض الآداب، وتفصيله قد جمعته على صورة نقاط في كتابي مختصر الجامع في تذكرة السامع والمتكلم.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، ذكرنا مجموعة من الآداب بين طالب علم وشيخه، ماذا عن آداب طالب علم مع أقرانه؟
لا شك أن طالب العلم ينبغي أن يكون متأدبا مع أقرانه، لأن الأدب سبيل العلم. متى ما كان طالب العلم متأدبا كان حريا بأن ينال العلم. ولهذا قال موسى عليه السلام لفتاه وهو صاحبه في طلب العلم، من أول شيء قال: لا أترك طلب العلم حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. ليش قال له الكلام هذا؟ هل سألنا أنفسنا السؤال؟ طبعا ما سألنا، هو من باب الفائدة العلمية لك وللمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. أفضل قصة وأعظم رحلة في طلب العلم مذكورة في القرآن هي رحلة موسى عليه السلام مع فتاه إلى الخضر. سبحان الله، وفيه جميع الآداب. وأذكر أني في أحد المجالس العلمية ذكرت من هذه القصة ما يزيد عن 100 أدب، ومنها الآداب مع الصاحب. لماذا قال له أنه ما يترك طلب العلم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة؟ ليقول له فتى: سأسير معك أو لا، أنا خلاص، أنت روح بروحك أنا ما أروح. فلذلك كان من الآداب أن الإنسان يعرف صاحبه ويعرفه بمقصده ويصحبه على خير ويذاكر معه على خير. إن رأى منه عيبا ستر، إن رأى منه قيمة وصفة حميدة شجع، إن رأى منه تكاسلا أخذ بيده، إن رأى منه إقداما التحق به. من الآداب مع الصحبة أن الإنسان ليس بمعصوم، فإذا أخطأ يغفر له، تجاوز عنه. من الآداب أن لا يضحك منه إذا أخطأ، إذا زل. من الآداب أن يعينه على الخير في أموره الخاصة التي يحتاجها. من الآداب أن يتذاكر معه في الدروس، يراجع معه محفوظاته. في زيارة القريبة إلى أفغانستان دخلت إلى مدرسة فيها أكثر من 600 طالب يحفظون القرآن و2000 طالب يدرسون الكتب، كل 3 يجلسون مع بعض، كل واحد يشرح الآخر سطر، هل فهم ولا ما فهم، هذا غير اللي يراجعون محفوظاتهم. فلا بد لطالب العلم أن يكون له صاحب ساحب، إذا لم يتأدب معه بالآداب المطلوبة فإنه لا يمكن أن يتحمله أحد. فإذا تأدب معه وصلا معا، والإنسان لن يصل بمفرده. أنا أذكر أيام طلبي للعلم في المدينة، كان هناك أحد زملائي يحضر في اليوم 5 محاضرات في الجامعة ويضيف عليها 8، كم يصيرون؟
13.
فأنا حاولت أني أنا ألتحق فيه غاية ما قدرت عليه 11، بعدين تعذرت قلت والله عندي زوجة أولاد، أنت ما عندك زوجة أولاد. فالمهم أن الإنسان لابد أن يكون مع صاحبه متأدبا. أعظم من تأدبه مع إخوته من أمه وأبيه، لأن أصحابه الذين يطلب معهم العلم هم رفقاؤه إلى الجنة، كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما إخوانه من أمه وأبيه قد يكونون معه على نفس الطريق، قد لا يكونون معه على نفس الطريق. نعم
شيخنا، الله يحفظك يبارك فيك. ذكرنا مجموعة من آداب طالب العلم مع شيخه مع أقرانه، ماذا عن آدابه مع كتابه؟
لابد لطالب العلم أن يتأدب مع كتابه، وقد ذكر العلامة الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر جملة من الآداب كثيرة، ولخصتها في كتابي الذي اختصر في هذا الكتاب لما اختصرته مختصر الجامع. من هذه الآداب أولا أن يحمل كتابه بيمينه، لا يحمله بشمال، إنما يحمل نعله بشمال. من طريف ما أذكر هي نكتة بس حقيقية، كنت جالس في المسجد النبوي ننتظر قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا، ننتظر الصلاة ثم حضور درسنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكان بجواري، أو كنت أنا بجواري أحسن لأنه هو شيخي، كنت أنا بجواري شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز والشبل رحمة الله عليهم. أنا درست على الشيخ عبد العزيز وعلى الشيخ عبد الرحمن، فالشيخ عبد الرحمن جالس وينظر إلى الباب الذي يدخل منه طلاب الجامعة الإسلامية، فرأى طالبا كتابه بشماله ونعله بيمينه، قال لي: الشيخ تظن هذا يطلب العلم؟ قلت: إيه، جاي عشان العلم. سكت. بعد شوي شاف واحد حاط كتابه بيمينه بس حاطه وراء ظهره هالشكل ويمشي، قال: هذا طالب علم بعد؟ قلت: إن شاء الله. قال: لا. قلت: ليه يا شيخنا؟ قال لي: ما يحترم الكتاب لن يبلغ العلم عند الوهاب.
سبحان الله،
الإنسان لابد أن يعرف كيف يحترم الكتاب. حتى أن الحافظ النووي رحمه الله في التبيان في أداب حملة القرآن ذكر ترتيب وضع الكتب شلون تحطه، القرآن الحديث ثم ما كان فيه الغالب القرآن ثم ما كان فيه غالب الحديث ثم الفقه ثم كلام الناس.
سبحان
إلى هذه الدرجة. أيضا طالب العلم ينبغي أن يكون عنده إلمام وعلم كيف يكتب في الكتاب، ما هو هكذا اعتباطا يكتب. يعني العلماء ذكروا أنه إذا أراد أن يعلق على الكتاب يضع علامة على المعلق ويحط في أول الصفحة فوق على السطر ويكتب ما يريد، إذا وجد خطأ في الكتاب لا يبادر إلى وضع خطأ عليه، وإنما يضع عليه حاشية ثم يكتب في الأعلى يقول: وقال الشيخ والصواب كذا وكذا. إذن لابد أن يكون الطالب العلم أدب، ما يضع في كتابه رسومات مخططات ونحو ذلك. فإذا تأدب بهذه الآداب يرجى له إن شاء الله الوصول إلى العلم.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، ذكرنا جملة من الآداب، لو أردنا نختم هذا السؤال وهي أسئلة الآداب بأداء طالب العلم في حياته العلمية أو حتى العملية.
لا شك أن طالب العلم مثل الشامة البيضاء، مثل الغترة البيضاء. الغترة البيضاء لو نقطة حبر عليها من بعيد يبين.
صحيح.
فطالب العلم كالشامة البيضاء، الناس يتوقعون منه كل خير ولا يتوقعون منه أي شر، ولهذا ينبغي أن يكون متأدبا في جميع أحواله. ينبغي أن يكون متأدبا في جميع أحواله، في بيته مع والديه وأهله وأولاده، في خروجه إلى حاجيات وضروريات الإنسان للمعاملات أو التجارات أو البيع والشراء، في خلوته، في جلوته، في المسجد، في حلق العلم، لابد أن يكون متأدبا بآداب طلاب العلم. من أعظم هذه الآداب التي سأذكرها أولا أن يكون قليل الأكل لا يكون أكول. وما اشتهر لدى الناس أن المشايخ يأكلون كثير هذا باطل، وهذا قد يكون حق في حق بعضهم لكنه من حيث الجملة ليس بصواب. فيجعل ثلثه للطعام وثلثا للنفس وثلث للشرب. ثانيا من الآداب أن يقلل النوم. طالب العلم لا ينبغي أن ينام أكثر من 4 ساعات، شوية 6 ساعات يلا ما يخالف، لكن ينام 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة هذا يكبر على نفسه 4، ما راح يلحق طلب العلم. لابد لطالب العلم أن يكون عنده آداب في النوم. ولذلك كان من مشايخنا في الماجستير يقول أن طالب العلم إذا لم يقرأ في اليوم 6 ساعات ليس بطالب علم.
سبحان الله،
هذا من الآداب. الإنسان يعرف متى يقرأ، متى يكتب، متى يبحث، متى يحضر طلب العلم. من الآداب أيضا أن يكون قليل الكلام، كثير الصمات، لا يتكلم إلا بعلم ويسكت بحلم. وهذا مهم جدا، فإن طالب العلم المهذار لن يبلغ العلم، لا بد أن يقلل الكلام. أيضا من الآداب أن يقلل الاحتكاك بالناس، لا سيما في زمن طلب العلم. ولذلك في سورة براءة آية عجيبة جدا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل لا سألنا أنفسنا سؤال، ليش قال فلولا نفر؟ ليش ما قال فلولا ذهب، فلولا جلس؟ لأن النفور يعني قلة الاحتكاك مع الناس،
سبحان الله،
والانشغال بالعلم. هذا من آداب طالب العلم. من آداب طالب العلم أيضا أن يكون قدوة في المبادرة إلى الخيرات. لا يليق بطالب العلم أن تفوته الركعة الأولى، بل لا يليق أن تفوته تكبيرة الإحرام، ولا يليق أن يفوته الصف الأول. لا يليق بطالب العلم أن يكون آخر الداخلين وأول الخارجين من المسجد. طالب العلم لابد أن يتميز بالمبادرة إلى الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: سابقت أبا بكر فسبقني، سابقته فسبقني، سابقته فسبقني. يقول في الأخير استسلم. يكون مبادر، دائم يكون الأول. وأيضا من آداب طالب العلم أنه ينظر إلى حال نشاطه فيغتنمها ولا ينشغل بغيره، وينظر إلى حال فتوره وكسله فيغسلها وينظفها حتى تعود في النقاوة كما كانت النفوس من قبله. هذه بعض آداب طالب العلم. وذكر العلماء آداب كثيرة يصل إلى أكثر من 30 أدب، منها الطيب، التطيب، التنظف، الثياب الحسنة، والهيئة في الجلوس الحسن، المشية الحسنة، ونحو ذلك من الآداب. نعم.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، طرأ في بالي سؤال. أحيانا هذا الشيء نجده في الساحة، نجد بعض الأخوة يجتهد اجتهاد بالغ في طلب العلم لكن لا نجد له نصيبا في العبادة.
نعم، إذا كان المقصود لا نجد له نصيب في العبادة يعني في النوافل فهو معذور، لأن طلب العلم نفله أفضل من نوافل العبادات. لكن إذا كان المقصود لا نجد له نصيبا في العبادة يعني أنه تفوته الفرائض فهذا مغرور. الأول معذور والثاني مغرور. ولهذا قال السلف رحمهم الله: من فاته الفرض عن النفل لاحظ فهو مبرور، ومن فاته الفرض بالنفل فهو مغرور. هذه مسألة مهمة جدا. يأتي إنسان ويقول: والله مثلا طالب العلم الفلاني قليل الصيام مثلا، نقول صام الفرض، نعم صام الفرض، إذن لا يلام.
هنا.
فلان طالب العلم مثلا يقوم من الليل ما يوتر به ولا يزيد، ما يصلي 100 ركعة 80 ركعة 60 ركعة 20 ركعة مثلا، لا يقيم ثلث الليل كله مثلا، هذا لا يلام، إنما يلام إذا كان قليل العبادة في الفرائض فيلام، أو تفوته الفضائل. فمثلا هناك فضل للمبادرة إلى المسجد، فضل تكبيرة الإحرام، فضل الصف الأول، هذه لا يجوز أن تفوته. ما يجي إنسان يعيب على طالب العلم أنه ما ينفق، طيب يمكن ما عنده،
صحيح،
لا يعيبه هذا، عرفت؟ فزعم بعض الناس أن طلاب العلم قليل العبادة، نقول طلبه للعلم عبادة، كيف قليل العبادة؟ لكن لعل مقصود بعض الناس فلان قليل العبادة أنهم لا يرونه كذلك، وهذا ليس بشرط. فطلاب العلم نوصيهم نحن بأن تكون لهم خبائئ عمل. كان كثير من السلف يصوم ولا أحد يحس به، وكثير من السلف يقرأ المصحف في بيته ما أحد يدري عنه، وكثير منهم يقيم الليل ما أحد يدري عنه، وينفق ويتصدق ما أحد يدري عنه. فهذه الأمور الأصل فيها الإخفاء، الأصل فيها الإخفاء، لكن اللوم يتوجه إلى طالب العلم إذا قصر في فرائض العبادات، لأن العبادات اللي هي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه الفرائض هي لتهذيب النفوس وإصلاح النفوس، وهي أركان الإسلام ومباني الإسلام العظام الموصلة إلى الجنان. فالتقصير فيها لطالب العلم يعني أنه قد انشغل بشيء عن أمر عظيم، لا ينبغي ذلك أبدا. نعم
شيخنا، الله يحفظك يبارك فيك. نود أن ننتقل إلى محور آخر، والمحور هذا يعني في طلب العلم. أحيانا نجد أسئلة من بعض الشباب يسألون، يقولون أيهما أبدأ، أبدأ بحفظ القرآن أو أبدأ بطلب العلم؟
نعم، هذا السؤال مهم، هل يبدأ طالب العلم بالحفظ أو يبدأ بحضور حلق العلم؟ طبعا هذا لابد فيه من التفصيل. بالنسبة للصبيان وصغار السن عليهم أن يبدأوا بالحفظ إلى أن يبلغوا العاشرة، فإذا بلغوا سن العاشرة فحينئذ عليهم أن يساووا بين الاثنين، بين الحفظ وبين حضور حلق العلم، لأنه صار يفهم. إذا جاوز العشرين نقول غلب جانب حضور العلم على جانب الحفظ. ليه؟ لأن الإنسان بعد العشرين والثلاثين فهمه أكثر، استيعابه أوسع، مدارك عقله أشمل، فالإكثار من هذا الباب الذي يتيسر له السير فيه أولى مما تعسر. لما نوصي اللي تجاوز العشرين والثلاثين والأربعين بالحفظ وعدم حضور العلم مثلا، يحفظ يوم يومين ثلاث يسكر، ما يقدر يحفظ يترك طلب العلم. لا، نقول اجعل أوقات معينة لطالب للحفظ. مثلا ينبغي لطالب العلم أن يخصص وقت للحفظ، فلنفرض أنه يحفظ بعد الفجر إلى الإشراق، أو بعد العصر إلى المغرب، وقت معين لا يتحداه، لا يتعداه أبدا ولا يتركه أبدا. طيب ما عدا ذلك من الأوقات ماذا يفعل؟ ما عدا ذلك من الأوقات يطلب العلم. ما هو الشيء الذي يحفظه؟ هذا أيضا مهم. إذا كان في مقتبل العمر فإنه يبدأ بحفظ القرآن، يبدأ بحفظ السنة. إذا كان قد بلغ من الكبر، جاوز الثلاثين والأربعين، فنقول حينئذ احفظ آيات الأحكام أقل شيء، أحاديث الأحكام أقل شيء. إذا قال والله حتى هذا ما أستطيع مثلا، فحينئذ نقول أمعن وأكثر وداوم النظر في منابع العلم، التي لابد من حفظها. أنا بسألك سؤال طبيعي يعني سؤال من العادة، هل يمكن الإنسان يبني بيت بدون ماء؟
لا ما يقدر، ما يقدر. شيء أساسي،
لأن الماء أساسي في البنيان،
صح.
سواء كان طوب اسمنت أيا كان لابد فيه من الماء. طيب ما هو منبع العلم؟ منبع العلم وماء العلم هو الحفظ، هما عينان تجريان، عين معين كلام الله جل وعلا، وعين مبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد لطالب العلم أن يغرف من هذين المعينين حتى يكون عنده آلية للفهم وعنده أدوات يمكن يستنبط منها. إذا إنسان ما حفظ، مثلا نفرض الآن شخص ما يحفظ سورة المجادلة مثلا، تجي أنت تقول له بين لي أحكام الظهر ودليله، طيب هو ما يحفظ المجادلة، شلون يجيب لك الدليل؟
ما
هيعرف. طيب ما حفظ أحاديث الأحكام، شلون يجيب لك قصة خولة؟ إذن ما يستطيع. فلا بد إذن لطالب العلم من الموازنة بين الحفظ وبين الفهم وحضور حلق العلم. نعم
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، ما هو أول علم أبدأ به في حضور حلق العلم؟
أول علم يبدأ به الإنسان لا سيما البالغون، أول علم يبدأون به هو علم التوحيد، يصحح عقيد، يحفظ أصول السنة للإمام أحمد، يحفظ حديث جبريل، يحفظ آيات التوحيد مثل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة. إذا حفظ هذه الأشياء وضبط التوحيد بعد ذلك يبدأ بالسلم العلمي. لماذا يبدأ بالتوحيد أولا؟ لأنه هو أول دعوة الرسل، والله ما أرسل الرسول إلا أن أول شيء يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الغاية من خلق الخلق أصلا، فلا ينبغي أن ننشغل عن هذه الغاية بأمور أخرى. ثم هذا العلم بالذات علم التوحيد علم الإيمان ما يحتاج إلى أدوات، بخلاف علم التفسير علم الحديث بخلاف علم الفقه بحاجة إلى أدوات. ما يمكن لإنسان أنا أقول له الحمد لله رب العالمين لله، اللام هذا لام إيش؟ تمليك، لام تخصيص، لام إيش؟ هو في العقيدة ما يحتاج لهذا، لكن في التفسير راح يحتاج. إذا لابد أن يدرس آلات العلم. حينئذ بعد التوحيد يبدأ بآلات العلم الثمانية. كم؟
ثمانية،
لأن العلم كله 12 فن، العلم الشرعي ثمانية منها أدوات وأسباب وليست غايات،
سبحان الله،
وأربعة منها غايات ومقاصد وهو العلم،
سبحان الله.
أما الغايات العلمية المقاصد العلمية علم العقائد، وهذا قلنا ما يحتاج إلى أسباب من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثانيا علم الفقه، الفقه الأكبر العقائد، بعدين الفقه الأصغر، بعدين التفسير فهم كلام الله عز وجل، بعدين الحديث فهم كلام النبي، هذه أربعة علوم مقصودة لذاتها، وهو إذا أطلق العلم المقصود به هذا. تعرف الأحكام العقدية، مسائل العقدية، الأحكام الفقهية، معنى كلام مراد الله ورسوله، إذن هذا هو الغاية من العلم. أما آلات العلم أسباب العلم فهي ثمانية نعدها مع بعض
إن شاء الله.
أولها أن طالب العلم يفهم الصرف، تصريف بنية الكلمة في كلام العرب. ليش؟ لأن إذا ما عرف، لو سأل سائل قال من أسماء الله القادر والقدير، شو الفرق؟
في فرق شاسع.
طيب هو إذا ما درس الصرف ما راح يعرف، يقول قادر اسم فاعل وقدير
اسم فاعل،
فعيل من صيغ المبالغة. طيب ليش أحيانا يجيب قادر وأحيانا يجيب قدير؟ لأن المكان الذي يأتي به اسم القادر فالمقصود منه أدى أدنى ملامسة للفعل يكون منه المفعول. وأما الأماكن التي فيها الدلالة على العظمة فيأتي باسم القدير.
سبحان الله،
هذه لابد أن يدرس الصرف إذن.
صحيح.
طيب بعد ما يدرس الصرف يدرس النحو. ليش يدرس النحو؟ لأنه لابد أن يعرف ما هو الفعل، ما هو الفاعل، ما هو المفعول.
صحيح.
ما هو المبتدأ، ما هو الخبر، ما الذي يتعلق بالفاعل من الأحكام، ما الذي يتعلق بالمبتدأ من الأحكام، ما الذي يتعلق بالخبر من الأحكام. إذا ما يعرف خربط الدنيا.
صحيح.
ها؟ طيب ثالثا يعرف علم البلاغة، سواء كان البيان والبديع أيا كان. يعرف، لأنه إذا عرف البلاغة عرف بلاغة القرآن، وعرف كيف يستنبط. إذا عرف الطباق والجناس، وعرف صيغ المبالغة، طرق المبالغة. أن التنكير مثلا قد يأتي للتعظيم. طيب التنكير نفسه قد يأتي للتحقير.
صحيح.
طيب إذا هو ما عرف البلاغة شلون يعرف أن التنكير هنا المقصود منه التعظيم ولا المقصود منه التحقير؟ ما راح يعرف.
صحيح.
إذن لابد من دراسة شنو؟ البلاغة. ننتقل إلى علم آخر وهو علم التجويد. علم التجويد لابد منه لتصحيح التلاوة.
صحيح.
طالب العلم يقبح به أن لا يحسن التلاوة. أنا أذكر عن نفسي أن أحد الخطباء جاء إلى مسجد الوالد يخطب الجمعة، فلما جاء يخطب الجمعة لا يعرف الفرق بين الذال والزاي، لا يعرف الفرق بين الضاد والضاء، لا يعرف الفرق بين الضاد والدال. وقالوا أن هذا رجل نحوي كبير. قلت له والله لو يصير سيبويه ما راح أطلب العلم عنده.
سبحان الله،
ما يعرف ينطق القرآن، كيف أطلب العلم عنده؟ إذا لابد من التجويد، هذا الرابع.
نعم.
وخامسا لابد لطالب العلم أن يعرف أصول الحديث اللي هو المصطلح.
نعم.
إذا ما عرف أصول الحديث كيف يفهم الحديث؟
صحيح.
صحيحه وضعيفه، موضوعه وإلى آخره. سادسا أن يعرف علم أصول الفقه.
أي.
إذا ما عرف علم أصول الفقه لن يعرف الاستنباط.
صحيح.
لن يعرف الفرق بين العام والعموم. لن يعرف الفرق بين المطلق والمقيد.
صحيح.
بين المحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر إلى آخره. سابعا وهذا أيضا مهم، أن يعرف علم أصول التفسير. لابد أن يعرف علم أصول التفسير. إذا ما عرف علم أصول التفسير أو ما يسمى اليوم في اصطلاحنا المعاصر اليوم أنواع علوم القرآن مثلا، لأن علوم التفسير علم من أنواع علوم القرآن.
صحيح.
طيب كيف يفهم القرآن الكريم؟ لا يستطيع.
صحيح.
أخيرا يدرس السيرة النبوية. فإذا هذه الآلات يسهل عليه الوصول إلى الغايات.
يعني شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، ما هي المتون التي ينبغي على طالب العلم العناية بها؟
طالب العلم إما أن يكون متخصصا يريد التخصص، وإما أن يريد أن يكون شموليا. فإذا أراد أن يكون متخصصا فلا بد أن يحفظ في الفنون آلات العلم الثمانية اللي ذكرناها، أن يحفظ أو يستظهر، إذا لم يحفظ أن يحفظ أو يستظهر متنا واحدا في كل فن من فنون آلات العلم الثمانية.
سبحان الله،
هذا أمر لا بد منه. ثم في تخصصه لا بد أن يتقن كتابا وكتابين وثلاثة حتى نسميه متخصصا. فمثلا إذا أراد أن يكون طالب علم في التفسير، بعد أن يتقن مثلا يحفظ تصريف العزي أو يفهمه أو يستظهره، يفهم أو يحفظ أو يستظهر الأجرومية، يحفظ مثلا تلخيص المفتاح في البلاغة، يحفظ مثلا خلنا نقول مثلا تحفة الأطفال في التجويد، يحفظ مثلا خلنا نقول نخبة الفكر في أصول الحديث، يحفظ مثلا أو يستظهر مثلا مختصر التحرير في أصول الفقه، يحفظ أو يستظهر مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا. إذن هو حفظ في كل فن أصل. الآن نأتي إلى التخصص والتفسير. فلا بد إذن في التفسير أن يكون له عناية بليغة جدا جدا بأصل مادة التفسير وآلته وهو علوم القرآن، ثم يقرأ فيه تفسير الجلالين على وجه الخصوص، ثم ينتقل من تفسير الجلالين إلى تفسير المتوسط، فلنفرض أنه السعدي أو ابن كثير، ثم ينتقل إلى تفسير الموسع وهو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. بهذه الطريقة سواء كان حفظا أو استظهارا يصبح طالب علم متخصص. فإذا أراد الشمولية فعليه مع حفظ متن في كل فن أن يقرأ في كل فن ثلاثة كتب على الأقل، كتب أصل متوسط منتهي. يعني مثلا أنت تريد أن تتخصص في الفقه، نقول لك اقرأ دليل الطالب في المذهب الحنبلي، واقرأ منار السبيل شرح عليه، إذن هذا متوسط. بعدين تنتقل إلى كتاب منتهي مثلا، فلنفرض أنه المغني مثلا، فبهذه الطريقة تتقن إن شاء الله العلم.
شيخنا الله يبارك فيك، هل يمكن لطالب العلم أن يطلب العلم عن طريق قراءة الكتب فقط؟
قديما كانوا يقولون من كان شيخه كتابه
كثر خطأه،
من كان شيخه كتابه
كثر خطأه وقل صوابه.
هذا إذن لذلك كانوا يقولون فلان، يقولون صحفي. ما معنى صحفي؟ يعني أخذ علمه من الصحف، صح؟
نعم.
ماذا قال الله لنبيه وهو المعلم من الله؟ ماذا قال الله له؟ قال إن فإذا قرأناه فاتبع
قرآن.
إذن من اللي علمه؟ جبريل
عليه السلام.
محمد صلى الله عليه وسلم يجلس عند جبريل ويسمع لجبريل، والصحابة سمعوا من النبي عليه الصلاة، ونحن نقول لا نقرأ من الكتب. لما صار العلم في الكتب والصحف كثر لغط الناس. ولو أن الجميع أخذوا العلم عن المشايخ والتزموا حضور حلق العلم عند المشايخ لك قل الخلاف وقل النزاع. فلا يمكن، أنا أقول لا يمكن أن يكون إنسان يشار إليه بالبنان أنه طالب علم ما لم يكن عنده المشيخة. المشيخة قد تقل وقد تكثر، كلما كثرت المشيخة كلما توسع مدرك طالب العلم. لكن الأهم في المشيخة ملازمة أحد المشايخ سنين طويلة. يعني أنا عن نفسي والله الحمد لازمت والدي سنين، ثم لما ذهبت للمدينة وقبل هذا لازمت شيخنا الشيخ فلاح من 84 إلى حين وفاتي، أنا ما تركت حتى يعني بعد ما أخذت الدكتوراه ما تركت. الشيخ عبد المحسن العباد في المدينة لازمت 10 سنوات. الشيخ بدر الجابي رحمه الله أنا لازمته من أول معرفتي به سنة 1414 هجرية إلى انتهاء من الدكتوراه سنة 1427 هجرية.
سبحان الله.
فلا بد من الملازمة. نعم.
شيخنا الله يبارك فيك، ما دامنا طالب علم لن يستفيد من خلال قراءة الكتب فقط، هل يمكن أن نقول أنه كذلك لن ينتفع من التسجيلات سواء كانت المرئية أو صوتية، أو أن الأمر يختلف؟
تصحيحا للفهم، نحن لا نقول طالب العلم لا يستفيد من قراءة الكتب، لا هو يستفيد وينتفع، لكن لن يكون عالما، هذا قصدي. يعني العلم، درك العلم إنما يكون بالمشيخة. أما مجرد الاعتماد على الكتب قبل التأصيل العلمي فهو كالبناء قبل الأساس. في أي لحظة أي هزة ممكن أن البناء يسقط.
صحيح.
إذا القراءة فيها فائدة لكن لا توصل إلى العلم بدون التأسيس عند المشايخ. كذلك التسجيلات فيها منافع، وهي طرق من طرق المشيخة المعاصرة، لكنه يغيب فيه شيء. ما هو؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، أنا التقيت بشيخ ابن باز رحمة الله عليه وجلست عنده أكثر من مرة في دروسه وفي بعض محاضراته، لكن ما أتجرأ أقول إنه شيخي. سمعت أكثر من 600 شريط من أشرطة الشيخ الألباني، أنا ما أتجرأ أقول قال شيخنا الألباني، لأن المشيخة مفقودة عن طريق الأشرطة. ليه؟
حصل لقاء.
لأن المشيخة من شرطها مو أنك أنت تلاحظ الشيخ كما هو حاصل في الفيديوهات وفي التسجيلات، لا، المشيخة لحظ الشيخ لك.
سبحان الله.
إذا متى تقول فلان شيخي؟ إذا لاحظك، إذا أدبك، إذا عينك، إذا خصك، فهو يكون شيخ لك. أما أنا أجي وأسمع لأشرطة الشيخ الألباني بعدين أطلع للناس يقول قال شيخنا الألباني، هذا التلبيس، هذا لا يجوز. نعم
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك. أنا الآن طالب في بداية طلب العلم الشرعي، كيف أختار الشيخ الذي أطلب عليه العلم؟
نعم، هذا سؤال مهم. في بداية طلب العلم كيف يختار طالب العلم الشيخ الذي يطلب العلم على يديه؟ أولا مثل ما ذكرنا يهتم بجانب التخصص. الشيخ الفلاني يتقن العربية، إذن يلزمه لإتقان الأجروبية. الشيخ الفلاني يتقن البلاغة، يلزمه لكي يتعلم منه البلاغة. الشيخ الفلاني يتقن الفقه فيلزمه ليتقن الفقه. هناك الشيخ جامع فيلتزمه سنين، ولذلك المشايخ الذين جمعوا العلوم من التزمهم انتفع بهم.
سبحان الله.
الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد، كنا لما نحضر عنده أنا أقول للطلاب حتى وأنا في المدينة أقول الشيخ عبد المحسن العباد جامعة في نفسه.
سبحان الله.
تسمع في درسه أصول الفقه، أصول الحديث، تسمع في درسه علم الرجال، تسمع في درسه الفقه، تسمع في درسه العقائد، يعني التفسير، الحديث. فالمشايخ الذين جمعوا ينبغي ملازمتهم على الدوام. طيب هذا شيء. الشيء الثاني، كيف يعرف طالب العلم أن فلان متمكن من هذه المادة فأنا ألتزمه؟ بالسؤال، بالسؤال زملائه، بسؤال مشايخه، بسؤال والديه، بسؤال من هو أكبر منه سنا وعلما. وهنا أنبه على أمر، أن يحذر من الإعلام، فإن الإعلام قد يرفع أناسا لا يستحقون الرفعة ويكتم أناسا يستحقون الرفعة. أنا كنت في المدينة فجاني أحد زملائي قال نذهب نطلب العلم عند فلان، فلان هذا الذي ذكر اسمه قد أفضى إلى ما قدم غفر الله له، مشهور في المدينة. لما ذهبنا إليه وإذا به يدخل العقيدة الأشعرية في النحو، فقلت لصاحبي والله لا أحضر، هناك مشايخ من هم على عقيدة أهل السنة والجماعة المحضة، ليش أنا أحضر لها؟ فذهبت والتزمت عند شيخنا الشيخ عبد الرحمن كوني في اللغة، وكذلك عند شيخنا الشيخ مسعود حقاني في اللغة. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه ويحذر من الإعلام، فإن الإعلام إنما يرفعون من يريدون ويضعون من لا يريدون. نعم
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك. نجد بعض طلاب العلم ناسيما من بدأ للتو يقول أحيانا أسأل عن شيخ فأجد شيخ الفلان يقول اذهب اطلب العلم عنده، والشيخ الآخر يقول لا تذهب، يقول على أيهما أمشي، على أيهما أتبع؟ يعني
إذا تعارض أقوال الناس في الشيخ، هل يذهب إلى فلان يطلب عنده النحو أو يطلب لا يذهب إلى فلان لا يطلب عنده النحو، فهنا لابد أن ندرك أن الجرح المجمل لا يلتفت إليه، لابد أن يكون الجرح مفصلا. فمثلا إذا قالك لا تذهب إلى فلان تطلب منه النحو، تقول له لما؟ قال يدخل الأشعرية والاعتزال في درسه، إذن هذا جرح مفصل. عرفت ليه نقول هذا الكلام؟ لأن مقارعة الأقران أمر واقع لا مفر منه.
صحيح.
أمر واقع لا مفر منه. ونحن أدركنا هذا في المدينة. قد كنا نحضر لبعض المشايخ فثم نذهب إلى مشايخ آخرين، فإذا علموا أن ذهبنا إلى الشيخ الفلاني يقع في قلبه ما يقع، هم بشر ليش شوف معصومين. عرفت؟ لذلك ينبغي للإنسان أن يطبق قاعدة أهل الحديث. ما هو قاعدة أهل الحديث؟ الجرح المفسر مقدم على التوثيق المبهم. نعم
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك. نود أن ننتقل إلى جانب آخر. الآن يقول طالب علم بدأت في طالب العلم، هل يجب أن أفهم هذا المتن من أول مرة؟ يقول أحيانا أقرأ ولا أفهم شيء يعني.
فلنفرض الآن أن طالب العلم بدأ في متن مختصر التحرير في أصول الفقه.
هنا.
طبعا من أول مرة إذا فهم أنا أقول 10% أنا أعتبر هذا إنجاز. الحمد لله. ليحفظه، فإذا فهم 10% نعمة، ثم يقرأه مرة أخرى على شيخ آخر فيفهم في المرة القادمة 30 مع 10 صاروا 40%. المرة الثالثة أنا متيقن أنه سيفهم هذا المتن 100%، بحيث أني أنا إذا سألت عن أي لفظة في هذا المتن في المرة الثالثة لن يتوقف عندها، يعرف كيف يجاوب. لكن المشكلة اليوم إيش اللي حاصل؟ أن بعض طلاب العلم يقرأ مختصر التحرير شرح عليه عند أحد المشايخ فهم 10% يكتفي بهذا، ثم تأتي وتسأله عن عبارة في نفس المتن ما يعرف يجاوب لأنه اكتفى بالعشر، وهذا خطأ. نحن نقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا حديث رواه الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف، المعنى صحيح. نقول رويدك في فهم المتون، أي متن حاول تحفظه أو تستظهره ثم تسمع عليه شرح مختصر، ثم المرة الثانية شرح متوسط، ثم المرة الثالثة شرح موسع، راح تفهم تلقائيا. يعني إحنا لما درسنا النحو مثلا، أضرب لك مثال بالواقع اللي عشناه، نحن درسنا شرح ابن عقيل في النحو، يوم ذهبنا الجامعة الإسلامية تخيل شلون الكتاب المقرر. كتاب المقرر هو شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك، كتاب واسع كبير علينا، لكن لأن درسنا احنا شرح ابن عقيل قبل فصار هذا الكتاب مع أنه واسع في طمرة، يعني بين شرح ابن عقيل وبين شرح ابن هشام الوسط فيه فراغ. فسألنا، أذكر أنا نفسي سألت الدكتور عبد الرؤوف المدخلي ابن الشيخ ربيع رحمة الله عليه، فقال لي دكتور عبد الرؤوف اقرأ شرح اللشموني، وفعلا لما فتحت شرح اللشموني وجدت أن جسر يوصل شرح ابن عقيل لشرح ابن هشام، سهل وميسر ويصل الإنسان. فأنا متيقن أن أي طالب علم إذا قرأ على أي متن 3 شروحات شرح مختصر شرح متوسط شرح موسع سيفهمه إن شاء الله. نعم.
سبحان الله شيخنا، كنت سأسألك هذا السؤال، يعني ما هي الطريقة الأمثل للانتفاع من المتن يعني؟ نعم. سبحان الله ذكرت الجواب. شيخنا هل هناك آلية يعني ممكن نقول مفصلة لطالب علم في آلية التعليق والكتابة خلف الشيخ مثلا عند حضوره لحلقة العلم؟
آلية طلب العلم حفظ فهم، عرفت، ثم بحث وتدقيق. الحفظ اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم يا أم القومة
أقرأهم،
إذن أحفظهم. إذن اقرأ الأولى في سورة اقرأ بمعنى احفظ. طيب تحفظ مخلص لله عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، هذه اقرأ الثانية مو حفظ، حفظ خلصنا، اقرأ الثانية قراءة فهم صح؟
نعم صحيح.
بعدين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان
من علق،
أول إنسان أول مرة يسمع أنا مخلوق من علق، شو أنا مخلوق من علق، هذا هو البحث. إذن تبحث، علم الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن ابحث واقرأ واكتب، وهذه مبادئ العلم.
سبحان الله.
من صار بهذه الطريقة وصل. كيف الإنسان إذا حضر درس عند الشيخ كيف يعلق؟ هذا سؤال مهم. أولا إما أن يكون الحضور لأصول العلم اللي ذكرناها، فحينئذ لابد يكون التعليق على نفس المتن. مثلا فلنفرض أن الإنسان درس مختصر التحرير في أصول الفقه، ماذا يفعل الآن؟ درس سمع مختصر التحرير في أصول الفقه بشرح مثلا الشيخ سليمان الرحيلي مثلا، طيب يعلق ويكتب عليه، بعدين سمع شرح موسع الغفيص، بعدين قرأ نفس شرح الكوكب المنير لابن النجار نفسه على كتابه مختصر التحرير وموسع. إذا لاحظ الآن صار عنده فهم تام. مثلا في سلم الوصول في العقيدة يسمع شرح مبتدئ مثل التعليقات مثلا في بعض المحاضرات والدروس، ثم شرح متوسط، ثم شرح الشيخ حافظ حكمي نفسه معارج القبول، راح يفهم. لكن إذا كان الإنسان يحضر دروس عامة مثلا لازم شيخ معين، وهذا الشيخ متفنن، اليوم يقرأ كتب ابن القيم، بكرة يقرأ كتب ابن تيمية، بكرة يقرأ كتب ابن رجب، فليحضر معه نفس المتن ويعلق على نفس المتن. ماذا يكتب؟ هنا السؤال له. يكتب كل شيء لم يعرفه، ما يعرفه لا يكتبه، حتى لا يتكرر العلم ويتثاقل المتن بدون فائدة. مثلا جاء مثلا يكتب في حضر درس، فلنفرض حضر درس في شرح سلم الوصول، طيب اللي هو معارج القبول، أحد المشايخ يشرح معارج القبول، فليس من الحكمة أن يكتب على معارج القبول شرح سلم الوصول ما يقوله الشيخ وهو موجود، شو الفائدة؟ لكن يكتب ما يقوله الشيخ وليس موجود هنا من المسائل ومن التقسيمات ومن الغرائب والفرائد والفوائد. إيش قال الشاعر؟ العلم صيد وكتابته قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة.
نعم. سبحان الله شيخنا الله يحفظك. بدأت أول شيء بالحفظ، كيف أحفظ المتون؟
حفظ المتون له طريقة. الأول تحديد جزء معين، تحديد صفحات معينة للحفظ، تكرر وتكرر وتكرر 20 مرة 40 مرة، إذا لم تستطع 60 مرة قطعا ستحفظ
إن شاء الله.
بعد هذا اليوم اللي بعده تراجع هذا المتن مرة مرتين ثلاث، ثم تبدأ بالحفظ الجديد 5 أيام، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة، أو أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، جمعة تتوقف لا تفعل شيء، السبت تراجع محفوظك خلال الأسبوع مرة مرتين ثلاث، ثم تبدأ مرة أخرى حتى تنهي المتن. خلصت متن سلم الوصول حفظته مثلا أبياتها يسر بعدل الجملي، حفظته بالكامل، بعدين شو تسوي؟ تجلس أسبوع ما تحفظ شيء، تراجع هذا الحفظ، عرفت؟ ثم تبدأ بمتن آخر وتحفظ. والطريقة الثانية ملازمة المشايخ، تسمع عند الشيخ في المكان الفلاني مثلا في حلقة لحفظ المتون، تروح تسجل معهم وتبدأ بحفظ المتون عندهم، وشيئا فشيئا تحفظ إن شاء الله.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، راح نسترجع شوي في الحوار، هل يمكن لطالب العلم أن يكتفي في دراسته وطلبه للعلم على الأشياخ، أو لابد من قراءة خاصة اطلاع خاص؟
العلم لابد فيه من 3 أمور كما ذكرنا، الحفظ، وهذا جهد فردي قد يكون مع الشيخ قد يكون بمفردي، ثم الفهم، وهذا الفهم له شقان، شق مع الشيخ وهو أسهل طريقة للفهم، لا سيما عند أن أكثر الناس سمعيين، أن أكثر الناس سمعيون، هذا حال الناس. والفهم لابد له أيضا من قراءة. إذن عندنا حفظ وفهم، ثالث البحث والكتابة. من يريد أن يكون طالب العلم لابد له من هذه الأمور الثلاث، حفظ وهذا الأساس، وفهم وهذا كمال البنيان، وبحث وتنقيب وكتابة، وهذا تزيين العلم، وهي المذكورة في الآيات اللي ذكرناها في أول سورة الأعلاق. ولذلك الآن في الجامعات العالمية المرموقة، أنت الآن جيت تدرس ماجستير، تخيل في جامعة مثلا برمنغهام، في جامعة مثلا سربور، تدري إيش الخطة لما تجي تقول لهم أنا بكتب في موضوع معين؟ تدري إيش يقولون لك؟ مثلا فرض أنك أنت تقول والله أنا بكتب في أثر الفلسفة على العقيدة الإسلامية، تدري إيش راح يقولون لك؟ أول شيء يقول روح اقرأ 10 كتب في هذا الباب.
سبحان الله.
بس اكتب. رحت قرأت 10 كتب، جيت تقول لهم الله أنا قرأت، تدري إيش يقولون لك؟ يقول لك اختار موضوع، اخترت موضوع، يقول لك روح ابحث من كتب حول هذا الموضوع، اقرأ كل ما كتب حول هذا الموضوع. إذن بعدين تروح تقرأ من جديد مع البحث.
سبحان الله.
بعدين قرأت، تيجي تقول والله أنا قرأت وكذا، الآن يقول لك حط خطة لبحثك واكتب. أي طريقة العلم.
صحيح. نعم. شيخنا الله يحفظك يبارك فيك.
وياك.
هل من كتب معينة تنصح بقراءتها لتوسيع مدارك، أو حتى ممكن تفيد في طريق لطلب العلم؟
نعم، لابد لطالب العلم في ابتداء طلب العلم أن يقرأ كتبا، أن يقرأ مو كتاب، كتبا في آداب طلب العلم. الحقيقة أن أنفس الكتب في عصرنا اليوم، وهي تلامس آدابنا واجتماعنا وطريقة قيامنا وقعودنا، أنا في نظري القاصر كتابان، أحدهما كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم، لا سيما أن الشرح الشيخ عبد العثيمين قد جمله وزينه، وكذلك شرح شيخنا الشيخ عبيد الجابري رحمة الله عليه. الثاني كتاب النبذ في آداب الطلب لشيخنا وأخونا الشيخ وأخينا الشيخ حمد العثمان. كتاب النبذ من أنفع الكتب لطالب العلم. هذا من حيث الابتداء. وإحنا عندنا قاعدة أن قلنا كل فن تقرأ فيه 3 كتب. إذا في آداب الطلب تقرأ 3 كتب. هذان الكتابان اختر أي منهما ابدأ بهما. الكتاب الثاني اقرأ تذكرة السامع والمتكلم في فضل العلم لابن عبد البر. فضل العلم والعالم لابن عبد البر. الكتاب الثالث تقرأ الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع للبغدادي، أو تذكرة السامع والمتكلم لابن الجماعة. بهذا تكون أنت عرفت أين تضع قدمك، أين تضع قلمك، أين تضع كتابك، أين تجلس، كيف تجلس، كيف تتقدم، كيف تلتفت يمنة ويسرى. نعم.
شيخنا الله يحفظك يبارك فيك، هناك يعني أنا في الحقيقة لربما أسميها ممكن شبهة وليس إشكالا، نجدها عند بعض الشباب، يقول لماذا أطلب العلم والمشايخ موجودين، المشايخ موجودين وبكثرة، فلماذا أطلب العلم وإن كانت عبادة وفضيلة أجر عليها، لكن المشايخ موجودين، يعني هناك من يدافع عن الدين، هناك من ينشر الدين، من أنا يعني؟
أولا الشبهة هذه مركبة من مقدمات خاطئة. كم عدد العلماء اليوم؟ فلنفرض مثلا كم عدد العلماء، أعطونا رقم، أنت أعطني رقم، كم عدد العلماء؟ 100 ألف؟
نقول ألف.
100 ألف؟
نقول 100 ألف.
قول 100 ألف. طيب 100 ألف بالنسبة إلى 1.5 مليار ولا شيء.
صحيح.
إذا كانت الأمة بحاجة إلى أطباء، يقولون كل 1000 شخص يحتاج إلى طبيب. إذن الأمة بحاجة إلى ملايين الملايين من العلماء. فقولك أن لماذا أطلب العلم المشايخ موجودين، هذا غلط. المشايخ الموجودين ليس فيهم الكفاية. أي. ومما يؤكد هذا المعنى غلبة الجهل على الناس.
صحيح.
ما سبب غلبة الجهل على الناس؟ العالم أو طالب العلم لا يمكنه أن يوصل العلم إلى كل الناس.
صحيح.
مهما يكون فعمله ووقته محدود.
صحيح.
لكن إذا كثروا كل واحد له مجال. يعني تخيل معي الآن مثلا عندنا في الكويت عدد المواطنين والمقيمين قرابة 4 ملايين. لو فرضنا أن كل 1000 شخص نحتاج عالم، إذن كم 1000 شخص نحتاج عالم في الكويت؟ إذن هذا الكلام غير صحيح. ثانيا نقول ومن قال لك أنت تطلب العلم لأجل حاجة الأمة فقط؟ هذا غلط. أنت تطلب العلم لكي لا تعيش في وحل الجهل. ماذا قال الشافعي؟ قال من لم يذق مرارة طلب العلم عاش طول عمره يذوق مرارة الجهل. طيب ليش تذوق مرارة الجهل؟ لا، أطلب العلم حتى لا تعيش في مرارة الجهل. الأمر الثالث، وبه إن شاء الله يكون قد رددنا على هذه الشبهة، أن كل إنسان يطلب العلم سيأتيه إبليس يقول له هذا الكلام، أن أمة لا تحتاجك. قل له وإن لم تحتاجني أنا أطلب العلم، لأن العلم فيه رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات،
والذين أوتوا العلم
درجات.
درجات، شفت؟ إذن العلم في نفسي رفعة، ليش ما أطلب الرفعة؟
صحيح.
بسألكم السؤال الحين، هل يعقل أن طالب يذهب إلى المدرسة يقول له ذاكر؟ قال ما راح أذاكر. ليش ما ذاكر؟ قال لأن الواحد الأول ما راح يكون إلا واحد، ليش أذاكر أنا؟
مو منطقي.
إذن مو منطقي، إذن نفس الكلام مو منطقي.
صحيح.
وكم من إنسان استصغر نفسه احتاجت الأمة إليه.
سبحان الله.
كثير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب العلم، إيش قال؟ قال تعلموا العلم قبل أن تسودوا.
نعم. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك، أنا صراحة سعيد جدا بلقائك ومتشرف بهذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بك العباد والبلاد وأن يطرح الخير والبركة في هذا اللقاء. شيخنا، لو نختم هذا اللقاء بنصيحة من القلب، نصيحة تنصح بها أبنائك طلاب العلم.
النصيحة أقول العلم لا يعدله شيء، العلم يحرسك والمال تحرس. أنا أقول لك شيء واقعي، مرة سافرت دورة علمية في تركيا، فكان في جيبي مبلغ من العلم لأجل الدورة العلمية، يعني قرابة 1500 دينار، كل شوية أحط يدي على جيبي، الفلوس موجودة ولا مو موجودة؟ كل شوي حتى اللي معي قال إيش فيك ترى، أخاف الفلوس سيطيح، أنا أتوهق. فتذكرت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العلم يحرسك والمال
يحرس.
العلم لا يعدله شيء، ويكفيك ويكفيه فخرا أن من لا يتقنه يدعيه وهو الجاهل، ويكفيك في الجهل مذمة أن من هو أهل له يتبرأ من اسمه. فأنا أوصي نفسي، أوصي أولادي، أوصي طلاب العلم، أوصي أبنائي وبناتي بطلب العلم. العلم رفعة في الدنيا والآخرة. تأمل معي لما ذكر الله شهادته على أعظم قضية وهي قضية التوحيد، من ذكر؟ العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا والملائكته
وأولو العلم،
أولو العلم قائم، صح؟ لما ذكر الله شهادته برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من ذكر؟ قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد. بعدين ذكر الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هم الذين يشهدون. لو لم يكن في طلب العلم إلا أنهم هم الشهداء يوم القيامة. من باب الفائدة العلمية، في فرق بين الشهداء والشهيد ترى. الشهيد شهيد المعركة، الشهداء الذين يؤتى بهم ليشهدوا على الناس.
سبحان الله.
من هؤلاء؟ هذا مو جهال ترى، هذول العلماء. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس.
سماهم شنو؟
شهداء.
تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا.
شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء. كيف الجاهل يكون شهيد؟ ما يمكن. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبذل أحسن أوقاته لطلب العلم، يختار أنقى أوقاته في طلب العلم، يختار أصفى أوقاته لطلب العلم، أغلى أوقاته لطلب العلم. العلم غالي، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وهو بحر لا ساحل له، لا ساحل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام، الحديث في الصحيح أنه لما ركب السفينة جاء طائر وقع على حرفة السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما ينقر هذا الطائر من هذا البحر. وما أوتيت من العلم إلا
قليلا.
ويكفينا فخرا أن يا طالب العلم تذكر أن الله ما أمر نبيه أن يطلب الزيادة من أي شيء إلا من العلم.
صحيح.
ليه؟ وقل رب زدني
علما.
ليه؟ ما سألنا نفس السؤال ليه؟ لأن العلم كلما ازداد ازداد العبد تواضعا.
سبحان الله.
وكل شيء إذا ازداد ازداد العبد نقصا وهما وغما. ازداد عمرك تنقص ايش؟ قوتك وحولك. صح ولا لا؟
صحيح.
ازداد مالك يكثر همك وغمك. ازداد منصبك تزداد هم وغم وإلى آخره. إذا لابد أن نطلب العلم. فأنا أوصي نقول كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخنا. الله يبارك فيك شيخنا.